بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن صفة الصلاة، وقد تقدم معنا ما يتعلق ببعض هيئات الصلاة وصفاتها، وشرع الآن في ما يتعلق بالركوع، فقال: ثم يركع مكبرا. والركوع كما هو معلوم هو ركن من أركان الصلاة، فيقول يركع مكبرا أي قائلا الله أكبر. وهذه تكبيرات الانتقال من ركن إلى آخر هي من الواجبات، وقد تقدم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. والمؤلف هنا كما قلنا سابقا لا يعنى ببيان الأركان والواجبات، إنما يعنى ببيان الصفة، فيذكر ما كان ركنا وما كان واجبا وما كان سنة دون تفصيل في ذلك أو بيان. يقول: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. وعلمت أن رفع اليدين يكون في الصلاة في أربعة مواضع، هذا أحدها كما في حديث ابن عمر يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما ذكرنا الصفة في الرفع عند تكبيرة الإحرام، فهو كما قلنا في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه مواطن رفع اليدين في الصلاة. يقول: رافعا يديه، ثم قال: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. الآن هو يبين هيئة الركوع. هيئة الركوع يتعلق بها أمور: الأمر الأول في صفة وضع الأصابع أو هيئة الأصابع، والأمر الثاني ما يتعلق بصفة الركوع بهيئة الظهر كيف يكون وضعه. فهنا يقول لك: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وهذا كما ثبت في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح في البخاري، وكذلك ورد عند الترمذي أنه وضع راحتيه، راحة يعني راحة الكفين، على ركبتيه. وكذلك ورد في حديث المسيء صلاته، فهذه هيئات وردت. فيقول هنا يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني تكون الراحتان على الركبتين، على الركبتين ومفرجة الأصابع، ويقبض كالقابض عليهما كما ورد في بعض روايات الحديث كالقابض عليهما. فهذه هيئة اليدين عند الركوع، تكون الراحتان على الركبتين ومفرجة الأصابع وكالقابض عليهما، كان يريد أن يقبض على الركبتين، فبهذه الهيئة تكون مفرجة الأصابع بهذه الهيئة وهو راكع، هذه هيئتها الصحيحة. ثم قال مستويا ظهره، يعني يكون ظهره مستقيما لا يخفض ولا يرفع، مستوي حتى كما جاء عند الطبراني حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر، بهذه الهيئة لا يكون هكذا ولا يخفض أيضا. والأمر الثالث في الركوع وضع الرأس، الرأس يكون مستويا مع الظهر، لا يرفع رأسه ولا يخفضه. إذن هذه الهيئة الصحيحة للركوع. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين هذه الهيئة، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما، يضع اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، مستويا ظهره. إذن هذه هيئة الراكع في صلاته. وقد نستفيد بعض الإخوة إذا كرمكن اركع اتجه للقبلة، بس القبلة ايه ايوه، مستوي الظهر، ارفع الرأس شوي، ايوه، واليدين على ركبتين. نعم، النظر الى موضع السجود، يرمي بنظره الى موضع سجوده، هكذا ورد في الحديث. طيب اقرأ.
ويقول سبحان ربي العظيم.
نعم، ويقول سبحان ربي العظيم، يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. أقل الواجب واحدة لا تقل عن واحدة، هذه يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، وأقل الكمال ثلاث، وله أن يزيد على ذلك. وردت صيغ أخرى، سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، ورد هذا وهذا في يقوله في ركوعه وهو راكع. طيب نعم.
قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
ثم يرفع رأسه ويديه، بين لك الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين، وهو إذا قام من الركوع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، إما إلى حذو المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، ذكرنا لكم سابقا ما ورد في هذا وما ورد في هذا. يقول ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد، يعني إذا كان إماما أو منفردا قال سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد. يعني هذه التي تأتي مثل تكبير الانتقال ومثل سمع الله لمن حمده، هذه يقولها الإنسان تمتد ما بين الانتقال من ركن إلى ركن على فترة الانتقال، فيقول سمع إذا ارتفع قال سمع الله لمن حمده، فينتهي عند تمام اعتداله من الركوع. فهنا هذا الذكر وارد في حق الإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. وبعد قيامهما أي الإمام أو المنفرد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. طيب هذه صيغة، ووردت ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يعني يضاف أحيانا اللهم مع وجود الواو ومع حذف الواو. ثم لأن هذا ربنا ولك الحمد من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن ربنا ولك الحمد إذا وافق قولك هذا قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل ما ورد في التأمين. ثم يقول ملء السماء والأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا في صحيح مسلم، وورد فيه أحاديث كثيرة، ثلاث روايات في هذا، بعضها أشمل من بعض، في بعضها ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد، وفي بعضها ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه كلها واردة وهي مستحبة. نعم.
قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط.
طيب المأموم بين لك الإمام والمنفرد، ثم قال لك المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد. فهل يفهم من هذا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول فقط ربنا ولك الحمد، أو يكون المراد أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يزيد ما ذكر من الدعاء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ أما الاحتمال الأول فهذا هو الظاهر، بل هذا هو الصحيح، أن المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده. وعند الشافعية أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وردت روايات في هذا. فيكون مقصود المؤلف من قوله ومأموم ويقول المأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، أي لا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا احتمال وهو الصحيح قلنا. والاحتمال الثاني أن يكون أراد أنه لا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا بعيد، لأن في حديث رفاعة في الصحيح أنه قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فزاد على ربنا ولك الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ فقال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ فدل على أن المأموم يزيد على قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الذين قالوا لا يزيد أيضا استدلوا، وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فبين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم. نعم.
قال ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا، وهذه مسألة. المؤلف يقول السجود معروف أنه على 7 أعضاء، وذكر هنا الرجلين والركبتين واليدين ثم الجبهة ومعها الأنف، لكن المؤلف أشار إلى شيء ربما لا يتنبه له البعض، وهو أنه قال يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم ركبتيه. أولا طبعا الرجلين لأنه واقف على رجليه، لكن يسجد على رجليه ثم الركبتين ثم بعد ذلك قال اليدين ثم الجبهة ثم الأنف، يعني يبدأ من الرجلين ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. وهذا كما في حديث وائل بن حجر ورد في هذه الصفة، ورد في حديث أبي هريرة النهي عن الركوع يعني عن البروك كبروك البعير، وإنما يقدم يديه ثم ركبتيه. والعلماء مختلفون في هذا الأمر، لكن الذي عليه الجمهور الشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة أنه يقدم الركبتين كما ورد هنا في كلام المؤلف وكما ورد في حديث والي بن حجر. وذهب المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يقدم اليدين لحديث أبي هريرة، وقالوا حديث أبي هريرة أصح فيكون مقدما لأنه أصح. وهناك رواية عن الإمام أحمد ونقلت عن المالكية أنه مخير، إن شاء قدم اليدين وإن شاء قدم الركبتين، وبعضهم قال صار في حديث أبي هريرة قلب بتقديم اليدين، والأصل أن تقدم الركبتين كما أشار إلى ذلك ابن القيم. ولا شك أن حديث أبي هريرة هو أصح من حديث وائل ابن حجر، لكن الأمر في هذه المسألة هو من باب السنن، ليس من باب الأركان ولا من باب الواجبات. بعض الناس يشدد في مثل هذه السنن، وربما يكون عداوة، وربما يكون شجار، وربما تكون فتنة بسبب بيان سنة. وهذه واردة وهذه واردة، وإن كان حديث أبي هريرة أصح فيما يظهر، إلا إذا قلنا ما فيه من قلب كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فهذه المسألة كما قلنا فيها ثلاثة أقوال للعلماء، وإن ترجع عندنا قول من هذه الأقوال وهو قول ما دل عليه حديث أبي هريرة، إلا أن المسألة تبقى في دائرة السنن التي لا يجوز أن تسبب فتنة، فلو تركها الإنسان لا شيء عليه، حتى ولو كان يعتقد أن هذا هو السنة وتركها لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا خير من إحداث فتنة. وأشار العلماء إلى مثل هذا، يعني مثل شيخ الإسلام أشار إلى الجهر بالبسملة وعدم الجهر بالبسملة، قال تترك مثل هذه السنن تأليفا للقلوب. ولهذا يعني نقل بعض العلماء عن بعضهم قال سئل عن شخص قيل له يجهر بالبسملة، قال هذا زنديق، هذا من الجهل. الجهر بالبسملة وهي محل خلاف مذهب الشافعية، وشخص يعني يأتي ويقول هذه زندق، أشار إلى هذا الطوفي في مختصر شرح مختصر الروضة، هذا دليل على الجهل، وهو يقع في كل زمان وفي كل مكان. بعضهم رأى شخص يشير بإصبعه في التشهد فكسر، هي سنة يعني الإنسان لماذا يرى أن هذا كله دليل على الجهل؟ فالسنن إذا كان البعض مثلا لا يراها فيجوز لك أن تتركها في هذه الحالة تأليفا للقلوب. ولشيخ الإسلام كلام في هذه المسألة جيد ينبغي أن يرجع إليه. نعم.
قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
طبعا هذه سبعة أعضاء يسجد، الأصابع تكون أصابع الرجلين مصفوفة ومتجهة إلى القبلة، وأنت ساجد تسجد هكذا بأصابع الرجلين، وتمكن الجبهة والأنف من الأرض، والركبتين واليدين، هذه السبعة أعضاء التي لا بد من السجود عليها. نعم.
قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
ولو مع حائل يعني بينه وبين الأرض، لكن لا يصلح أن يسجد على بعض أعضاء سجوده، يعني لو سجد على اليدين هذا غير صحيح. نعم.
قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه.
نعم، هذه صفة السجود، وبين لك أولا أنه لا بد من السجود على سبعة أعضاء، هذه الصفة الآن يبين لك كيف السجود. قال يجافي عضديه عن جنبيه، وانت ساجد تكون اليدين حذو المنكبين أو حذو فروع الأذنين وانت ساجد هكذا ويجافي عضديه عن جنبيه، يجافي بهذه الصورة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه، هذا من شدة مبالغة صلى الله عليه وسلم في السجود. وكذلك قالوا حتى لو دخلت السخلة الصغيرة تدخل بين وهو صلى الله عليه وسلم ساجد، ما لم يكن في هذا مضايقة للآخرين. بعض الناس يفعل هذا ربما في مكان ضيق ويؤذي الآخرين، فمثل هذه الحالة تترك بعض السنن كما ذكرنا سابقا. نعم.
وقال وبطنه عن فخذيه.
نعم، قال يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني إذا سجد هكذا، لكن لو أنه اقتصر في سجود ربما يعني لم يجافي بطنه عن فخذه، لكن لو امتد قليلا، وليس الامتداد الذي نرى عند بعضهم كأنه نائم وهو ساجد، هذا خطأ، لكن هو بهذا القدر المجافاة ثم يجافي بطنه عن فخذيه، هذه صفة، ويفرق ركبتيه، هذا يعني طبيعي إذا كان أراد أن يجافي بطنه عن فخذيه فربما يكون فيه سعة. لكن أيضا من الأشياء التي نشير إليها هو الأصابع، الأصابع قلنا تكون جهة القبلة وتكون مصفوفة رجليه، يلصق قدميه ببعض وهو ساجد، هذه هي الصفة الواردة. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى،
ويقول سبحان ربي الأعلى، كما تقدم هناك يقول سبحان ربي العظيم، هنا يقول سبحان ربي الأعلى، ويصح أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة، رب الملائكة والروح، وما ورد من الأدعية. نعم.
قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي.
نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، يعني يفترش رجله اليسرى تحت اليتيه ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، هذه هي الهيئة الصحيحة، ويقول رب اغفر لي، يعني لو اكتفى بهذا يكفي، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، هذا يعني وارد أيضا، وهذا وارد، رب اغفر لي هذا أقل، يعني الواجب أن يأتي به مرة واحدة. نعم.
ويسجد الثانية كالأولى،
ويسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى تماما. هذا ما يتعلق بالركوع والسجود، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن قبل هذا أنبه إلى أن الأسبوعين القادمين سيكون هناك دورة إن شاء الله تعالى من يوم الأحد إلى يوم الخميس في كل أسبوع في كتاب الورقات لإمام الحرمين إن شاء الله تعالى، في هذا الموعد بعد المغرب، يعني يوميا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع لمدة أسبوعين، تبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وربما نوقف درس الفقه بعد الأسبوع القادم حتى ننظر، حتى ننتهي من الورقات، فإذا انتهينا منها نظرنا هل نستمر في شعبان وهل هناك دروس في رمضان أو لا، لكن إن شاء الله حتى إن توقفنا سنبدأ في شوال بإذن الله تعالى. نعم قرب، ما اسمع ماني سامع، قرب شوي الله يرضى عليك. احنا قلنا يعني الجهر بالبسملة ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا من العلماء من لا يرى أنها أصلا من الفاتحة، ولهذا لا يرى أنها تقرأ لا جهرا ولا سرا، ومنهم من رأى أنها يجهر بها وأنها آية من سورة الفاتحة وأنه يجهر بها، ومنهم من قال لا يجهر بها لكنها تقرأ. ودليله يعني ما ورد عن أنس وغيره قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يجهر بسم الله، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء قال يسر ويجهر بها أحيانا، والظاهر أنه لا يجهر بها وإن كان يقرأها لكن لا يجهر بها، والله أعلم. والجهر وعدم الجهر في هذا يعني ليس واجبا. نعم نعم قرب. أي فاته صلاة، أي يعني نوم أو نسيان. أولا من فاتته الصلاة نسيانا أو لعذر بصفة عامة سواء كان نسيانا أو بنوم فإنه يقضيها ولا إشكال في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو أخر الصلاة لعذر فإنه يقضيها إذا قام، وهذا واجب عليه، ليس هذا الأمر من باب الاستحباب، هذا من باب الوجوب، يجب عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته وأن يتدارك ما كان منه من تقصير، وهو ليس مؤاخذا على النسيان ولا على النوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فهو لا يؤاخذ عن النسيان لكن يجب عليه أن يقضي الصلاة، كما صار مع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وفي غيره، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ويصليها مرتبة، يعني فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، هكذا يقضيها مرتبة، إلا في حالة وجود عذر، يعني مثلا الآن ما استيقظ إلا في صلاة المغرب وخشي أن يخرج الوقت يصلي المغرب ثم يصلي الصلوات التي تركها نسيانا. أما إن تركها عامدا يعني أخرها عامدا فهذا في خطر، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هؤلاء ما تركوا الصلاة ولكنهم أخروها عن وقتها، فويل لهم، والويل قال واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، فهذا على خطر أن يؤخر الصلاة. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أخروها عن أوقاتها يعني. والأمر الآخر أن العلماء مختلفون في من ترك الصلاة عامدا، أخرها تكاسلا وتهاونا بها هل يقضيها أو لا يقضيها؟ فبعض العلماء يقول لا يقضيها، لأن هذا كان عامدا، وترك العبادة عامدا إحداث في دين الله عز وجل، ومن أحدث في من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومردود على صاحبه لا يقبل منه، فقالوا لا يقبل منه. وليس هذا مجاملة لهذا الإنسان أو مساهلة أو مسامحة له أنه لا يقضي، لا، لكن هذا يعني أنه لا ينفعه ولو قضاها، فذنبه أعظم من أن يقضيها. ومن العلماء من يقول إذا تاب يقضي هذه الصلاة التي كانت عليه، وأنت ترى أن المسألة فيها يعني خطورة، لا يترك الإنسان تهاونا، وإن كان الأحوط نقول عليك أن تقضي هذه الصلاة التي تركتها، لكن يحذر أشد الحذر من تأخيرها عامدا تهاونا أو تكاسلا من غير عذر، من غير عذر، إما نوم أو نسيان، هذا يعني لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، والله أعلم. هذا يسأل يقول ما هي الكتب التأصيلية في أصول الفقه؟ الكتب يعني الكتب كثيرة، ولا يمكن للإنسان أن يقول كتاب هو من أصح الكتب يعني حتى في الأصول، لكن نقول مثلا الورقات كتاب مفيد، لا يكاد يوجد أحد من العلماء إلا وطالع هذا الكتاب وقرأه، هو كتاب مختصر ومفيد. إذا ترقى بعد ذلك إلى مثل جمع الجوامع أو مثل مختصر التحرير فهذا يكون يعني جيدا. هناك كتب كثيرة مراجع، لكن هذا ليس هذا المقام، هو مقام بيان هذه الكتب. يقول ما الحكم إن قال الزوج أنت طالق لزوجته أنت طالق قبل موتي؟ يعني الأصل أنه إذا مات بان أنها طلقت، لأنه يعني حدده على زمان قبل موته، فإذا مات ظهر أنها طلقت منه قبل ذلك، ما لم يكن هذا طبعا القصد منه حرمانها مثلا من الإرث. فإذا كان القصد حرمانها من الإرث، إنما قال ذلك ليحرمها من الإرث، فإن هذا لا يقع إذا كان فيه شبهة. لماذا؟ لأن معامل له بنقيض مقصوده، ربما يقول هذه الكلمة وهو يعني أن يحرمها من إرثها منه، فهذا لا يجوز ولا يقع، وهذا يعني يعرف بالقرائن، والله أعلم. يقول ما الحكم إن قال أنت طالق عند موتي وبعد موتي؟ لماذا هذه الافتراضات؟ ها؟ بعد الموت أصلا هي ليست زوجته، يعني انقطعت العلاقة بموته. صحيح أن يعني هناك أمور تترتب باعتبارها زوجة، لكن هذا لا يقع، لا يملك الطلاق هو في وقتها، لا. فأما عند الموت مثل المسألة السابقة، والله أعلم. يقول إذا جلس بين السجدتين بأي هيئة افتراش أو غيره فهل تكون صحيحة؟ نعم، الصلاة تكون صحيحة، هذه كلها من باب السنن. ها؟ يقول المرء يصلي يوم وينقطع يوم، هذا قلنا لا يجوز ترك الصلاة عامدا، وتقدم معنا حكم تارك الصلاة، وأن بعض العلماء يقول إنه يكفر بترك صلاة حتى يخرج وقتها، يعني لو ترك صلاة الظهر حتى خرج الوقت يكفر. هذا أمر خطير ترك الصلاة. وبعض العلماء يقول ننظر فقط إذا كانت هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها فحتى يخرج وقت الثانية. وبعضهم قال يستتاب هذا الإنسان، يؤتى له بالوضوء يقال له صلي، تب إلى الله، يبين له فرضية الصلاة، فإن أصر على ذلك في 3 صلوات أو 3 أيام فإنه يكفر. هذه الصلاة ليست بالأمر الهين. الصلاة الرسول عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، ما بينه وبين يكفر اللي يدخل الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إذا ترك الصلاة انتهى. يعني إنسان لا يقول كيف يصلي يوم ويترك يوم، لماذا يترك يوم؟ يحافظ على هذه الصلاة. وذكرنا سابقا عندما تكلمنا عن حكم تارك الصلاة قلنا إن من العلماء من يرى أنه يكفر، وقلنا هذا رأي كثير من أهل العلم. أما العقوبة فعند أكثرهم أنها القتل، سواء قلنا أنه ردة أو قلنا غير ذلك، المهم أن العقوبة عند أكثر أهل العلم القتل لتارك الصلاة. وقلنا قول عند الحنفية أنه يضرب حتى يصلي وتشدد عليه العقوبة. هذا الذي ترك الصلاة طبعا لا يتولى الأفراد، رأينا شخص ما يصلي نذهب ونضربه ولا نقتله، لا، هذا يتولاه ولي الأمر، الحاكم يتولى هذه الأمور. لكن نحن علينا النصح والتوجيه، ويجب كل إنسان أن يعلم خطورة ترك الصلاة. نعم أي نعم، هذا الصلاة عليه من قال إنه يقتل كفرا وأن تارك الصلاة كافر، قال لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له، وفي حال الحياة لا تحل ذبيحته وتطلق زوجته المسلمة، وكل هذه أحكام مرتبة على أنه كافر. إذا قلنا إنه لا يكفر فيجوز الصلاة عليك سائر العصاة، يصلي على سائر الناس. يعني إيش هذا فيها رقم يمكنك تعرف الرياضيات؟ هذا الأخ يسأل عن دورات تأصيلية، يقول هل هناك دورات تأصيلية في، يقول أنا تخرجت من الثانوية وكذا ولم أجد دورة تأصيلية، فهل هناك دورات تأصيلية؟ أنا أقول الدورات هي حلول عاجلة، يعني لأن الناس منشغلة وهي يعني لعامة الناس، لكن ينبغي الإنسان أن ينشغل هناك يعني بالكتب للمبتدئين ثم المتوسطين ثم بعد ذلك ينطلق في قراءة الكتب التي يهتم بها. وهناك دورات يعني في داخل الحرم موجودة هنا، دروس مستمرة للشيخ القاسم وفقه الله، فينبغي إذا كان هذا الأخ حريصا يلتحق بمثل هذه الحلقات، والله أعلم. هذا يقول ما حكم الدين في ودائع البنوك المحددة بمدة معينة؟ أقول هذا يحتاج أن يأتي ويشرح هذه الصورة التي يريد الكلام فيها. يقول ما حكم وضع الحزام أو ما أدري كذا المحيطة بالرقبة في الإحرام كل لا شيء فيه. إذا وضع حزام أو وضع الحقيبة في عنقه في الحبل أو في حزام لا شيء عليه. يقول هل بعد السجدتين أقول بعد السجدتين ولا بين السجدتين أقول ربي اغفر لي ولوالدي أم لا؟ تقول ربي اغفر لي، أو تقول ما ذكرت لك من الدعاء، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. يقول أسأل عن كتاب شيخ الإسلام اللي ذكر في ترك بعض السنن تأليفا، يقول هي موجودة في الفتاوى عموما، لكن هي الكتاب الآن ذهب الكتاب عن بالي، إذا ذكرت إن شاء الله أقول له. هل الأبناء إذا تهاونوا بالصلاة ووالدهم يأمرهم بالصلاة وينهاهم عن تركها عليه إثم؟ إذا اجتهد لا شيء عليه، لكن هو مطالب بأمرهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو مطالب بأن يأمرهم وأن يرشدهم إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فينبغي للأب أن يكون ناصحا، ومن كان له رعية سواء كان من أبناء أو غيرهم يموت يوم يموت هو غاش لهم لم يدخل معهم الجنة، يعني لم ينصح لهم. فالواجب النصيحة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا شك أنه مسؤول عن أبنائه، عليه أن يعلمهم وأن يرشدهم، لكن إذا ما امتثلوا هذا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت لا تستطيع أن تهديهم. ونوح عليه السلام وهو رسول ما استطاع أن يهدي ابنه، هذا أمر معلوم. وإبراهيم ما استطاع أن يهدي أباه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه. فهذه مسائل إنك لا تهدي من أحببت، ليس في قدرة الإنسان أن يغرس الإيمان في قلوب الناس، عليه الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه، وما عدا ذلك أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله، لكن لا يألو جهدا في توجيه النصح لهم، والله أعلم. هذا السؤال يقول الحلق في مكة رقم واحد هل هذا يجوز؟ هذا يجوز يعني، ويجوز له أن يقصر أو أن يحلق، وهذا الذي بالمكيرة رقم واحد ليس حلقا هو تقصير، وإن كان يعني قريب من الحلق، لكن الأفضل هو الحلق، وهذا يكون بالموسى ليس بالمكينة، والله أعلم. يقول ما حكم امرأة أرضع الطفل بعد إسقاطها لطفل لمدة 3 أشهر هكذا، هل يعتبر أخا للأطفال الآخرين من الرضاعة؟ وشكرا. نعم، إذا أرضعته أم هؤلاء الأولاد فإنه تنتشر الحرمة، يعني يكون أخا لسائر أولاد هذه المرأة، بل ويكون أخا لأولاد زوجها، لأولاد زوجه، زوج هذه المرأة، لأن هذا يعتبر ابنا له وابن لهذه المرأة، فهو يشترك معه. فالذي يرضع من امرأة يكون أبناء هذه المرأة إخوانا له، وأبناء هذا الرجل الذي فاء هذا اللبن منه يكون أيضا أبا له ويكون أبناؤه إخوانا له. نعم. يقول: مسألة الجمع والقصر في الصلاة، المسافة فيهما. أظن هذا السؤال يعني يسأل عن المسافة، فين السائل؟ طبعا الجمع والقصر كل هذه من تيسير الله عز وجل ومن رخصه سبحانه. الجمع بين الصلاتين للمسافر، والجمع أوسع من القصر. القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع فأسبابه كثيرة. الجمع في السفر، الجمع من أجل المرض، الجمع من أجل المطر أو من أجل الرياح، فالجمع أوسع من قضية القصر. أما القصر هو الذي يختص بالسفر، ما له سبب آخر يقصر فيه الإنسان إلا إذا كان مسافرا، إلا إذا كان مسافرا. وفي مسألة الحج أيضا هذه منهم من يحملها على أنه نسك، ومنهم من يقول لا هو راجع إلى السفر. فأما المسافة فهي كما ورد عن ابن عباس، يعني من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف ما يقارب من بين 70 إلى 80 كيلو. هذا هو هذه المسافة التي يترخص فيها المسافر، والرخصة تبدأ من حين يفارق العمران في بلده. إذا فارقه بدأ بالترخص، ليس المقصود أنه لا يقصر حتى يقطع هذه المسافة. لو كنت تريد أن تذهب 80 كيلو 90 كيلو، إذا فارقت عامر البلد أو البنيان البلدة جاز لك أن تقصر. ويقول: وإذا وصلنا المسجد بين الصلاتين هل نجمع أو ننتظر دخول وقت الصلاة المقبلة؟ لأن هذا يقول إذا وصلنا بين الصلاتين، ليس تكلمنا في هذه المسألة سابقا، هل بين الصلاتين وقت التي يجمع بعضها إلى بعض، هل بينهما وقت ليس من وقت الأولى ولا من وقت الثانية؟ يعني مثلا الظهر والعصر، هل بينهما وقت يسير ليس من الظهر ولا من العصر؟ الصحيح أنه ليس بينهما وقت. إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. والأصل السنة في الجمع أن الإنسان إذا كان مسافرا ونزل في مكان، إذا كان الوقت، إذا حان الوقت. هذا يقول الأخ، يقول: إذا وصلنا المسجد بين الصلاتين هل نجمع أو ننتظر دخول وقت الصلاة المقبلة؟ أقول: الأصل في هذا يعني كما هو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر. وإذا ارتحل بعد أن تزول الشمس صلى الظهر وصلى وجمع معه العصر، هذا هو الأصل. وأما في مثل هذا الأخ الذي ما أفادنا بماذا، ما هو يسأل عن الجواز، أقول: إذا جاء في وقت الظهر جاز له أن يجمع معه العصر، وإن كان في آخر الوقت، وإن كان في آخر الوقت، لأنه الجمع هو أن يجمع الصلاة يصلي صلاة في وقتها ويجمع الأخرى إليها، فيجوز حتى وإن كان في آخر الوقت، وليس شرطا أن يكون في أول الوقت، والله أعلم. نرجع إلى الأخ هذا الذي سأل عن كتاب شيخ الإسلام الذي ذكر فيه ترك بعض السنن تأليفا. أقول هذا هو في الفتاوى موجود، نعم، والفتاوى ضم لها كثير من كتب شيخ الإسلام، لكن بالتحديد هو في القواعد النورانية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.